الروح من أعظم الهبات التي يهديها الله لعباده من غير سؤال، وعظمت هذه الروح أنها من عند الله، ولولاها ما تنسمنا الحياة ولا نعد من الأحياء. وكما أن الروح تقع في البدن فتسبب له الحياة، كذلك كلمات الله عندما يتذوقها القلب تحييه وتعطيه حياة فوق الحياة. إن العبد إذا تعلق قلبه بالقرآن وأيقن أن نجاحه وسعادته في قراءته وتدبره والعمل به، تكون هذه البداية الحقيقية للانطلاق نحو النجاح.
قلب ذاكر.
الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تدبر يعني إيش؟ تفكر، مو بس كده تفكر بعمق، تأمل مع نظر في عواقب الأمور. ابن القيم يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند التلاوة وعند السماع. يعني الواحد يركز تركيز كامل.
شيخ عمر، زمان الصحابة والسلف كانوا يتأثروا بالقرآن لما يقرأوا، الحين الواحد يقرأ القرآن يحس إنه سبحان الله ما في تأثير كده ويهز القلوب، إيش السبب؟
جهلنا التام بحلاوة لغتنا العربية أساسا. فأنا عندما أكون جاهلا بلغتي وهي لغة القرآن وهو بلسان عربي مبين، هذا يصنع بابا شاسع أو مسافة شاسعة ما بيني وبين ما يتكلم به كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن القرآن تدبره يكون بالقلب قبل العقل. كيف؟ إن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن هناك أقفال على القلوب تجعل الغيث الذي ينزل، يعني بالضبط القرآن زي المطر. المطر ينزل على قطعتين من الأرض أو ثلاث أنواع. نوع أول تربة خصبة نسامية، هذه تنبت الكلى أو العشب والأشجار والنباتات والزهور، وهذا القلب السليم. في قلب من نوع الأرض الرملية التي تتشرب الماء ولا تنبت لا كلى ولا عشب، زي الإنسان اللي تصنع فيه معروف ولا يؤثر فيه. وفي نوع ثاني أن المطر ينزل على الرخام أو الأرض الأسمنتية، طبعا ما يزيدها إلا تزحلقا أو ما لا فائدة فيها. الأعرابي لما سمع أبا حنيفة يقرأ، وهو أول مرة يدخل، يعني دخل الإسلام ودخل يصلي خلف أبي حنيفة، فقرأ أبو حنيفة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فقال والله غفور رحيم. الأعرابي رد قال والله عزيز حكيم. فبعد ما انتهت الصلاة قال أبو حنيفة: جزى الله خيرا من ردني. فالأعرابي فرح، جاي على العراق وعاصمة الكوفة والعلم، قال أنا. قال: أتحفظ القرآن؟ جزاك الله خير. قال: لا. أتحفظ الصورة؟ قال: لا. الآية؟ قال: هذه أول مرة أسمعها. وما الذي أعلمك؟ قال: لو كان نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع يده، لكن لما عز في عريائه حكم على السارق بقطع يده، فلما عز حكم، فيبقى نهاية الآية. إذن بهذا الفهم وبهذا التدبر وبهذه الخلفية التي يسمعها هؤلاء القرآن بهذا المنطق.
السلف بيقولوا: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن الفهم لم يبلغ نهاية ما أوضع الله فيه من أسرار. عشان كده كانوا يتأثروا بالقرآن السابقين، عاشوا مع القرآن، عرفوا المعاني الظاهرية والباطنية، فعشان كده الله سبحانه وتعالى فتح عليهم.
تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، يعني في قصص كثيرة إنه بعض الصحابة تدبروا آية ولا يقرأ في آية واحدة
القرآن كله، يعني الليل كله يقرأها بآية واحدة يتفكر بها ويتدبر بها. وكان كثيرون يقفون عند آية واحدة، فإذا هو لا يقرأ القرآن فقط يمر به مرورا، وإنما يقرأ القرآن يتفكر فيه يتفهمه، لذلك يعني يقف هذا الموقف في الصلاة. فلا بد لنا نحن عندما نريد أن نقرأ القرآن أن نتفكر فيه ماذا يريد الله عز وجل، بخاصة مثلا سورة الفاتحة التي اختارها الله عز وجل لنقرأها في كل ركعة من الركعات. أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا تعني بسم الله الرحمن الرحيم؟ تعني أستعين بك يا رب في صلاتي وفي غيرها. لما أقول أنا الحمد لله رب العالمين، يجب أن أحضر في قلبي النعم التي أنعم الله بها عليه، حتى أقول أنا أحمده وأنا أستحضر هذه النعم ليخرج الحمد من قلبي.
صحيح.
وليس فقط والله الحمد لله رب العالمين ومشيها. بعدين كونه رب العالمين، لما تقول الحمد لله رب العالمين يعني هو ربي ورب العالمين الذي يربيهم ويعتني بهم ويمدهم بدون طلب. ثم الرحمن الرحيم، صفة الرحمة من الله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا، حتى ما ييأس أحد من رحمة الله سبحانه وتعالى. أعاد صفتين الرحمن والرحيم، الرحمن صفة عامة، الرحيم صفة خاصة للمؤمنين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله نحن نتوجه إلى الله عز وجل بقولنا إياك نعبد، ونتوجه إليه بقولنا إياك نستعين. فلا شك أن هذه يجب أن تنطلق من قلوبنا متجهة إلى الله. فالفاتحة لوحدها لو واحد يتفكر فيها بتصور صلاته بتكون غير شكل، وتكون حياتنا أيضا شيئا آخر، لأننا نتفكر في آيات الله، نتدبر كتاب الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للتدبر بكتاب الله، لأنه هو الذي سينطلق بهم إلى صراط الله.
مايكل هارت مؤلف كتاب الخالدون المئة أعظمهم محمد يقول إنه لا يوجد في تاريخ الرسالات كتاب كامل دون تحريف سوى القرآن الذي نقله محمد. أقبل بحب وانهل من الفيض الإلهي.
كتبت كتاب ألواح ودسر، وباين من الكتاب إنه من خلال تفكرك وتدبرك لآيات القرآن الكريم. خبرنا عن الكتاب وكيف نعيش ونتدبر القرآن.
رواية ألواح ودسر محاولة هي الحقيقة لقراءة قصص الأنبياء، قصة نبي نوح، سيدنا نوح، من خلال واقعنا المعاصر. قصص الأنبياء كلنا طبعا كبرنا وهي جزء من عندنا، وهي محاولة روائية لإيجاد نوع من الصيغة المعاصرة لهذه القصص، وإن شاء الله تكون موفقة. السؤال العلاقة الحقيقة بموضوع الإبداع، موضوعية جزئية الإبداع بعلاقتها بالقرآن الكريم. للأسف في خلط للأسف بين السمعة السيئة للبدعة وبين الإبداع، والمفهوم نهائيا لا علاقة له إطلاقا يعني. نعم. في بعض من يتعامل مع القرآن الكريم كسقف، وفي من يتعامل معه مع كمنصة انطلاق. الفرق بيناتهم كبير جدا. فالحقيقة لما نأخذه كسقف احنا كنا ضد يعني تحت ما يجب أن يكون، أما لما نتعامل معه كمنصة انطلاق ونضع حدود هو وضعها لعدم تجاوز، نستطيع أن نجد مساحة واسعة جدا للإبداع وللتفكر وللتدبر، ويتحول القرآن الكريم إلى منجم. فدائما في إسقاطات معاصرة بالنسبة لقصص الأنبياء تجدها في حياتك اليومية دائما، فمحاولة تقديمها بصيغة روائية هي ممكن يعني ربما هو باب انفتح، وقد تجد غيري من الروائيين الأكثر مهارة في هذه الحرفة من يتمكنوا طبعا من تحقيق إنجازات مهمة أكثر. ولكن هي المسألة أن قصص الأنبياء هي منجم، مثل كل السور القرآنية، مثل كل مواضيع القرآن، منجم مليء بالمواد الخام التي لم تستخدم
وتفيدنا فيها،
وتفيدنا بالتأكيد، تفيدنا بالتأكيد. فالحقيقة أنه إحنا دائما لدينا فكرة عن المبدعين أنه حياتهم لازم تكون بوهيمية ومتفلتة وكذا. من قال أنه ربما لو كانت حياتهم ملتزمة بهذا المعنى لكان إنتاجهم أفضل؟ يعني من قال أن المبدع البوهيمي، المبدع المتفلت هو الأكثر إنتاجا؟ ربما يجد يعني نحن هذه صورة نمطية أخذناها
صح.
ولكن الإبداع المنضوي تحت منطق وخطاب تحليلي هادئ، قيم ثابتة وواضحة، ممكن أن يجد مساحة واسعة جدا من الإبداع والتأمل.
الله سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الواحد يراجع نفسه، هل يتأثر بآيات القرآن؟ يراجع مرآة قلبه، هل هي صافية نقية وبذلك تستقبل أسرار وأنوار القرآن؟
من مهذولات اللغة العجيبة يقول مثلا الإمام يوم الجمعة يطلع على المنبر يرتقي ليقول لنا خطبة، أما أنت عندما تذهب لتخطب بنت فلان تقول أنا ذاهب للخطبة. ليه؟ الخطبة فيها ارتفاع فمضمومة، فيها رفع، الخطبة فيها مذلة، لو سمحت يا عمي وافقني وأنا. دقة اللغة بهذا المنطق وتفهم الصحابة، لأن لا تستطيع أن تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب مصحفا، وإنما كتب آيات المصحف بمداد من نور على قلوب الصحابة، فأصبحت فيه نسخ مصحفية تتحرك على الأرض، أصبح القرآن قوام كامل للتطبيق. أما نحن نضع المصحف تحت وسادة الطفل كي لا يفزع بالليل، نضع في السيارة عشان البركة، نضع في المحل عشان ربنا يحط. هذا كلام طبعا يعني هكذا التجارة بكتاب الله سبحانه وتعالى.
هل الحفظ والحفظ القرآن وقراءة يعني الحفظ حيساعد على التدبر ولا ما في علاقة؟
يعني الحفظ قد أكون ريكوردر لحفظ القرآن، لكن إذا لم أفعله فلا بركة فيما. يعني طبعا شيء الحفظ القرآن شيء جيد، ولكن يؤتى بصاحب القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وترقى بتطبيقه لا بترتيله، بتطبيقه. يعني عمر حفظ البقرة في 8 سنوات، يحفظ الآية ويطبقها، فإذا طبقها حفظ التي بعدها، فتعلم العلم والعمل في نفس الوقت.
طب نبقى خطوات كده بسيطة عملية للتدبر القرآن.
رقم 1 أقلل من الذنوب، أكثر من الاستغفار، وبعدين أقرأ كل يوم على الأقل جزءا من كتاب الله. ده لكل الناس، من لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله، والرسول سوف يشكون يوم القيامة قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فإحنا مش عايزين نهجره لا قولا ولا تلاوة ولا عملا، لكن إحنا حقيقة الأمر إذا من رحم ربي تركناه عملا. إحنا ما زالت القنوات وما زال حتى المحمول اللي في يدي كل القرآن موجود عليه. تخيل أن في يعني البيت الواحد المسلم الآن في عدد من نسخ المصاحف في البيت الواحد أكثر من النسخ التي كانت موجودة في زمن سيدنا علي بن أبي طالب اللي موجودة في العالم الإسلامي كله بيت. ما الفرق بين هؤلاء؟ يعني الكوفة كان فيها مصحف، مصر الفسطاط كان فيها مصحف، الشام فيه نسخة، المدينة فيها نسخة، مكة فيها نسخة، لكن نحن عندنا عشرات النسخ. لكن
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كشيء عملي عيش مع القرآن، عيش على الأقل مع آية واحدة شهر كامل، حولها إلى تطبيق عملي، أفهم معناها، شوف تفسيرها. صاحب القلب السليم يعيش مع القرآن بقلبه وحواسه ومشاعره.
إذا تعلق القلب بالقرآن اشتاق إليه وشغف به وترنم في محرابه وانقطع عما سواه، فعند ذاك يجتمع له فهمه ووعيه، فيحصل له روعة التدبر وحسن الفهم عن الله، فيوهب العلم والعمل والهمة والأمل، فيحب ما يحبه الله، فتتفجر ينابيع الخير على يديه، وتتنزل البركات، وتحيطه الرحمات.
فجر مستنير وعميق واصطفاء، يولد الوعي الجديد في نفوس الأنقياء، بقلوب ذات همة أدركت حجم المهمة، بالحضارات ملمة مثل كل العظماء. هزت الأشواق روحي، غمرتها بالسكينة، وفشت أسرار قلب عاشق نور المدينة، بالجمال تألقا، بالنبي تعلقا، واستفاق وأطلق نفحات ويقينا، همة محمدية، همة القلب السليم.